بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. قال رحمه الله: قال نوح شاكيا لربه: إن هذا الكلام والوعظ والتذكير ما نجع فيهم ولا أفاد، إنهم عصوني فيما أمرتهم به واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، أي عصوا الرسول الناصح الدال على الخير واتبعوا الملأ والأشراف الذين لم تزدهم أموالهم ولا أولادهم إلا خسارا، أي هلاكا وتفويتا للأرباح، فكيف بمن انقاد لهم وأطاعهم؟ ومكروا مكرا كبارا، أي مكرا كبيرا بليغا في معاندة الحق. قالوا لهم داعين إلى الشرك مزينين له: لا تذرن آلهتكم، فدعوهم إلى التعصب على ما هم عليه من الشرك، وألا يدعوا ما عليه آباؤهم الأقدمون. ثم عينوا آلهتهم فقالوا: ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهذه أسماء رجال صالحين لما ماتوا زين الشيطان لقومهم أن يصوروا صورهم لينشطوا بزعمهم على الطاعة إذا رأوها، ثم طال الأمد وجاء غير أولئك فقال لهم الشيطان: إن أسلافكم يعبدونهم ويتوسلون بهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم، ولهذا وصى رؤساؤهم للتابعين لهم ألا يدعوا عبادة هذه الأصنام وقد أضلوا كثيرا، أي أضل الكبار والرؤساء بدعوتهم كثيرا من الخلق، ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، أي لو كان ضلالهم عند دعوة إياهم للحق لكان مصلحة، ولكن لا يزيدون بدعوة الرؤساء إلا ضلالا، أي فلم يبق محل لنجاحهم وصلاحهم. ولهذا ذكر الله عذابهم وعقوبتهم الدنيوية والأخروية فقال: مما خطيئاتهم أغرقوا في اليم الذي أحاط بهم فأدخلوا نارا فذهبت أجسادهم في الغرق وأرواحهم في النار والحرق. وهذا كله بسبب خطيئاتهم التي أتاهم نبيهم نوح ينذرهم عنها ويخبرهم بشؤمها ومغبتها، فرفضوا ما قال حتى حل بهم النكال، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا ينصرونهم حين نزل بهم الأمر الأمر، ولا أحد يقدر يعارض القضاء والقدر. وقال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا يدور على وجه الأرض. وذكر السبب في ذلك فقال: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، أي بقاؤهم مفسدة محضة لهم ولغيرهم. وإنما قال نوح ذلك لأنه مع كثرة مخالطتهم إياهم ومزاولته لأخلاقهم علم بذلك نتيجة أعمالهم، فلهذا استجاب الله له دعوته فأغرقهم أجمعين ونجى نوحا ومن معه من المؤمنين. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، خص المذكورين لتأكد حقهم وتقديم برهم، ثم عمم الدعاء فقال: وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا، أي خسارا ودمارا وهلاكا. تم تفسير سورة نوح، والحمد لله. وفيها هذه الآية شكاية نوح إلى رب ما حصل من قومه بعد دعوته إياهم وصبره عليهم. قال نوح: ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، أي مع كل هذه الدعوة والرفق والصبر عصوني واتبعوا رؤساءهم في الضلال ومكروا مكرا كبارا، أي مكرا عظيما كبيرا، وكان من مكرهم إضلالهم لمن أضلوهم من أتباعهم، فهذا من المكر الكبار. وقالوا: لا تذرن آلهتكم، أي لا تتركوها، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهذه آلهة سموها بأسماء رجال صالحين كانت في قوم نوح ثم صارت إلى العرب. وقد أضلوا كثيرا، محتمل أن الضمير كما قال السعدي يعود إلى رؤسائهم، وقد أضلوا أي الكبار والرؤساء الذين ذكروا بقوله: واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، أي وقد أضل هؤلاء الرؤساء والمتبوعون كثيرا من الناس، ومحتمل وقد أضلوا كثيرا، أي هذه الأصنام أضلت كثيرا من الناس، كما قال الله عن إبراهيم إنه قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، أي بعبادتهم لها وترك عبادة الله. ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، أي دعا عليهم بزيادة الضلال والاستمرار فيما هم عليه من الكفر. قد يقول قائل هل مثل هذا الدعاء سائغ، أن يدعو الإنسان على الناس أن يضلهم الله وأن لا يهديهم إذا يئس منهم؟ أولا، نوح عليه الصلاة والسلام قد أوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قوم أحد، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. فدعا عليهم بالهلاك والاستمرار في الضلال، لأن الله قد أعلم أنه لن يؤمن منهم أحد، فلا إشكال فيه. وإلا فحينها كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعن بعض المشركين، عاتبه الله تعالى بقوله ليس لك من الأمر شيء، واللعن هو قريب من معنى الدعاء بالضلال عليهم والموت على الكفر، لأن الكل سيكون مطرودا من رحمة الله. فقال الله له ليس لك من الأمر شيء، أو يعذبهم أو يتوب عليهم فإنهم ظالمون، أي هذا الأمر إلى الله جل وعلا. فإذا لا يدعى على فلان بالضلال وعدم الإيمان أو باللعنة، والأنبياء يأتيهم الوحي من الله، كذلك موسى حين دعا بوحي من الله أنه قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، بوحي من الله جل وعلا. علم الله أنهم سيموتون على الكفر وسيغرقهم على الكفر، فاستجاب الله دعوة نوح ودعوة موسى وأغرق الأمتين. ثم قال الله مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، مما هذه من وما، أدغمت النون في الميم من ما، ومن هذه سببية بمعنى بسبب، وما التي تليها صلة أي زائدة من حيث الإعراب. وأصل الكلام من خطيئاتهم أغرقوا، ومن بمعنى بسبب أي بسبب خطيئاتهم أغرقوا. مما خطيئاتهم أغرقوا أي بالماء الذي نزل من السماء خرج من الأرض، فأدخلوا نارا أي ماتوا وأدخلوا النار. وهذه الآية من أدلة عذاب القبر، فإن الله ذكر دخولهم النار بعد إغراقهم ورتبه عليه بالفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب، أي أنهم أدخلوا النار بعد غرقهم، والمراد أي بما يحصل لهم من العذاب في قبورهم، فإن أرواح الكفار في النار. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، أي فلم يكن ثم فاصل بين إغراقهم ودخولهم النار، أي ماتوا فدخلوا النار مباشرة. ومعلوم أن النار التي يدخلها الإنسان دخولا نهائيا هذا يكون بعد البعث، فدلت هذه الآية على إثبات عذاب القبر وأن أرواح الكفار في النار. فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، لم يجدوا لهم من ينصرهم حين نزل بهم عذاب الله. وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ديار قيل مأخوذ من الدوران، وذكره السعدي رحمه الله فسره بذلك، لا ثغر على الأرض من الكافرين ديار، أي يدور على وجه الأرض، لا تجعل فيها ديارا يدور، أي يذهب ويأتي ويخرج ويدخل في هذه الأرض، لا تدع منهم أحد، بمعنى لا تدع منهم أحدا حيا. وقيل ديارا نسبة إلى الدار والديار، لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أي لا تذر منهم أحدا يسكن الديار، فالديار هو عامر الديار وساكنها. والمعنى لا تجعل منهم أحدا، لا تبقي منهم أحدا، إنك إن تذرهم أي إن تتركهم وتبقهم يضلوا عبادك، لأنه قد جرب منهم ذلك أنهم وباء، وجود هؤلاء الكفار وباء وبلاء، كلما دعا أناسا لأجل هدايتهم أتوا لإضلالهم. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، أي لا يولد منهم إلا من هذه صفته، فاجر في عمله، كفار في اعتقاده وقوله، جمع بين الكفر والفجور. ثم قال نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، وهذا دعاء بالمغفرة له ولوالديه، وهذا يدل أن والديه كانا مسلمين ولذا دعا لهما بالمغفرة. ولمن دخل بيتي مؤمنا، وهذا هذه الجملة فيها عموم وفيها تخصيص، دعوة عظيمة، بدل أن يعدد أهله وأصحابه الذين هم مؤمنون ثم لا يذكر من كان من أهله كافرا كولده وزوجته، ذكر هذه الآية التي تفيد المعنى كله، ولمن دخل بيتي مؤمنا، ففي دعاء لجميع أهله المؤمنين سواء من كان من أولاده أو بناته أو إخوانه أو أخواته أو أعمامه أو عماته أو كل من دخل بيته من المؤمنين، ويخرج من دخل بيته غير مؤمن كزوجته وولده الذي قال له يا بني اركب معنا، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، فهي دعوة عظيمة. ثم عم كل المؤمنين حتى من لم يدخل منهم بيته، وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا، أي إلا هلاكا وخسارا. في هذه الآية فوائد، من هذه الفوائد ضرر تقليد الآباء أو الكبراء والرؤساء في كل شيء، فإذا صار الإنسان متعصبا لما عليه آباؤه وأسلافه فسيقع في الضلال، وبهذا الأمر ردت دعوة الرسل في كثير من الأحوال. فهؤلاء اتبعوا الرؤساء ثم صاروا على رد دعوة الأنبياء والكفر بهم. أيضا في هذه الآيات من الفوائد شدة ضرر التصاوير والأنصاب، فهؤلاء الصالحون كما جاء في تلك القصة كانوا رجالا صالحين فصوروهم ليتذكروا عبادتهم، وللأجل نراهم فننشط. فاستمر الحال حتى عظمت تلك الصور وعبدت من دون الله جل وعلا. فهذا يبين شدة ضرر الصور، لا سيما صور الكبراء، صور العلماء أو الزعماء، فإن هذا يؤدي إلى تعظيمهم وعبادتهم من دون الله. وأول شرك وقع في الأرض هو بسبب هذه التصاوير. أيضا في هذه الآيات من الفوائد ضرر الذنوب والمعاصي والخطايا، وأن سبب للهلاك، أهلكت بها أمم. فالله تعالى قال عن قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا. وسبب سبق أن من هنا سببية، أي بسبب خطيئاتهم، وقرأ بعض القراء مما خطاياهم، أي بسبب خطاياهم أغرقوا. فكان غرقهم هو بسبب ذنوبهم وخطاياهم. وفي هذه الآيات أيضا إثبات عذاب القبر، كما سبق بيان ذلك، وأن الله تعالى ذكر دخولهم النار عقب إغراقهم، وعطفوا عليه بالفاء التي تفيد ترتيبا وتعقيبا، أي بعده مباشرة بدون مهلة، وذلك لا يكون إلا في العذاب في القبور. وهو أيضا دليل لما ذهب إليه كثير من أهل العلم أن أرواح الكفار في النار، كما أن أرواح المؤمنين في الجنة. فالمؤمن إذا مات روحه تذهب إلى الجنة وتنعم، ولكن ليس النعيم الذي يكون بالروح والجسد يوم القيامة. وروح الكافر إذا قبضت تذهب إلى النار. فالله تعالى يقول: فأدخلوا نارا، والتي أدخلت النار هي أرواحهم، لأن أجسادهم غرقت وبقيت في الأرض. أيضا في هذه الآيات من الفوائد جواز الدعاء على الكفار بالهلكة، أي جواز الدعاء على جميعهم بالهلاك، لأن بعضهم يقول لا يجوز الدعاء على كل الكفار بالهلاك، لأن الله تعالى قد قضى وقدر أن الكفر سيوجد إلى قيام الساعة. قالوا: فالدعاء على الكفار بالهلاك، أي على كل الكفار، ينافي الأمر الذي قدره الله. والصحيح هو أن هذا جائز، كما ذكر الله تعالى عن نوح أنه قال: لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. أيضا خبيب حين قدموا ليقتل دعا عليهم أن لا يبقي الله منهم أحد، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. وكون هذا الأمر قدره الله سبحانه لا تنافي، فالكفار هلكوا في زمن نوح كلهم، ثم عاد الكفر إلى الأرض، فلم يبق إلا أحدا من الكافرين في زمن نوح، أغرقهم جميعا، لم يبق إلا من ركب مع نوح في السفينة، ومع ذلك عاد الكفر إلى الأرض، ووجد من كفر بالله. كما نشأ الكفر أول مرة وكانت كما جاء عن ابن عباس 10 قرون كلها على التوحيد بين آدم ونوح، ووجد الكفر والشرك كذلك بعد نوح، زال الكفر في زمن نوح من الأرض كلها، ثم رجع الكفر إلى الأرض. فهذا الدعاء لا ينافي الأمر الذي قدره الله سبحانه وتعالى. الله تعالى قدر أن يوجد الكفر وأن يكون الكفر باقيا إلى قيام الساعة، فلا ينافي أن الإنسان يدعو على كل الكافرين بالهلاك. فهب أن الله تعالى استجاب تلك الدعوة وهلك كل كافر على وجه الأرض، لا يمنع هذا أن يعود الكفر كما عاد في الأزمنة الأولى. أيضا في هذه الآيات من الفوائد شدة ضرر الفاسد، الفاسد الكافر أو المبتدع أو الفاجر العاصي، فإنه إذا وجد في أوساط الناس يفسد المستقيم. ولذا قال نوح إنك إن تذرهم يضل عبادك، أي إذا بقوا بقي منهم أحد سيضل عبادك المؤمنين بتزيين المنكرات والمحرمات لهم. فمعنى وجود الفاسد في الأرض ضرر ويضر غيره ويدعو غيره إلى الفساد. أيضا في هذه الآيات من الفوائد شرعية الدعاء للوالدين ولسائر المؤمنين والمؤمنات، قد جاءت أحاديث ترغب في الدعاء لسائر المؤمنين والمؤمنات كلها فيما أعلم ضعيفة، التي فيها من دعا للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن أو مؤمنة حسنة، وورد في ذلك عدة أحاديث كلها ضعيفة وأيضا لا تتقوى بمجموعها، ضعف فيها شديد، لكن ورد صحت في ذلك آثار عن بعض السلف أن من دعا للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن أو كل مؤمنة حسنة. فيشرع الدعاء للمسلمين والمسلمات، للمؤمنين والمؤمنات، ولكن هذا الفضل يحتاج في إثباته إلى دليل. مأجور الإنسان على دعائه، وأيضا يقول له الملك ولك بمثل، لكن تحديد هذا الثواب أنه يناله بكل مؤمن وبكل مؤمنة حسنة الحديث في ذلك ضعيف، لكن هذا مرغب في الدعاء وهو من دعاء الملائكة أنهم يستغفرون للذين آمنوا كما في سورة غافر. وهذه الآية التي في سورة غافر تبين الآية التي في سورة الشورى ويستغفرون لمن في الأرض، وأن المراد بمن في الأرض أي المؤمنون منهم لا كل من في الأرض. وبهذا تم تفسير سورة نوح عليه الصلاة والسلام. أخوان يقول هل يجوز أن يسمي الإنسان ولده ود، ود أو سواع أو يعقوث ويعوق ونصر؟ هذه أسماء رجال صالحين، فالتسمية بها جائزة، ولكن ينظر غيرها من الأسماء الحسنة، لا سيما وأن هذه الأسماء قد صارت أعلاما لآلهات عبدت من دون الله. أخن يقول الدعاء على الفرق الضالة كالإخوان المسلمين والحزبيين بالضلال يدعو لهم بالهداية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله بالهداية لليهود، كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله، فيقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم، فادعوا لهم بالهداية. وكونه يهتدي أنفع لك وللإسلام والمسلمين من أن يستمر على الضلال، وأنفع لنفسه، إذا اهتدى صار عونا لك على طريق الهداية، إذا اهتدى قل شره وضرره على المسلمين أو زال، إذا اهتدى ابتعد من يناوئ الحق. في الدعاء للضال والمبتدع بالهداية أولى من الهداية عليه بالضلال، من الدعاء له بالضلال. أخي يسأل يقول ما حال هذا الأثر؟ روى ابن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها: إن لنا، كلمة غير واضحة، إن لنا كذا من المجوس، وإنه يكون لهم العيد فيهدون لنا. قالت: أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكل، ولكن كلوا من أشجارهم. ظهرنا قابوس هو ابن أبي ظبيان، وهو ضعيف. جرير عن قابوس هو ابن أبي ظبيان وهو ضعيف. وينظر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.